إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن مكانة المسجد في الإسلام ورسالته، ونتناول اليوم بإذن الله تعالى موضوع آداب المسجد. فنقول وبالله التوفيق: المساجد بيوت الله عز وجل، ومن أحب الله تعالى أحب بيوته وأكثر من زيارته فيها. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والضيف إذا نزل بساحة الكرماء ومنازل العظماء أصابه جودهم وفضلهم، ونال من عطياتهم، وغنم من إكرامهم، فكيف بضيف نزل بأكرم الأكرمين وحل على رب العالمين؟ فعن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق المزور أن يكرم الزائر. ولا شك أن أعظم هذه الكرامات وأفضل هذه العطيات أن يذيقه الله تعالى لذة قربه وحلاوة مناجاته، وأن يمنحه شهادة الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: شهد الله بالإيمان لعمار المساجد. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. والحديث وإن كان ضعيفا فالآية تؤيده. وفي منازل القيامة وكروبات مواقفها وأهوال مشاهدها يكون في ظل عرش الرحمن آمنا مطمئنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ثم يصله تعالى بنعمة الجنة وما أعد له فيها من نعيم مقيم وفضل عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل ما يقدم للضيف من طعام وشراب ونحوه إكراما له. والمساجد ليست معابد تؤدى فيها طقوس العبادات وحركات الصلوات فحسب، فالأرض كلها جعلت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وتصلح لأداء الأركان والواجبات. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ ثم ماذا بعد؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاماً. 40 عاماً بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. ولكن المساجد بيوت الله يأوي إليها المسلم منقطعاً عن صخب الحياة المادية وضجيجها، ومتحرراً من قيود الهموم الدنيوية واغترارها، فيجد فيها مراتع من رياد الجنة الفيحاء ورياحين الفردوس الغناء، فتارة في مجلس ذكر لله تعالى وتلاوة القرآن الكريم يصل فيها إلى صفاء الروح ولقائها بخالقها وصلتها بمصدر الخير والكمال ونهلها من منبع الحكمة والمعرفة والإيمان، وتارة في مجلس وعظ وإرشاد تتزكى فيه النفس من نقائصها وتتطهر من رذائلها وتتحلى بفضائلها ومكارم أخلاقها، وتارة في مجلس علم وفقه في الدين تتفتح فيه آفاق العقل على عظمة التشريع وتتنور دروب الحياة بهدي التعاليم الإلهية فيتضح صراط الله المستقيم. كل ذلك في مجتمع إيماني كريم يشد بعضه أزر بعض، ويحقق فيه المؤمنون قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويجنون من الثمرات ما ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها المسلمون، إذا كان حق الضيف إكرامه فإن من واجبه من واجب الضيف فإن من واجب الضيف معرفة قدر من يزور والاستعداد لزيارته والتأدب في حضرته بما يليق وجلال المزور وعظمته. ومن الآداب الإسلامية لزيارة بيوت الله تعالى نذكر منها ما يلي: أولاً، محبة المساجد وتقديرها والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله تعالى التي بنيت لذكره وعبادته وتلاوة كتابه وأداء رسالته ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمة ومكارم الأخلاق. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة، ما توطن يعني التزم وحضر، ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، إلا لطف الله به وأكرمه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ثانيا، العمل على إشادتها والقيام بما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لبنائها وتفريشها وإنارتها وتنظيفها، وتشجيع الناس على التبرع لاستكمالها وتجهيزها بما يليق ومكانتها، وابتغاء وجه الله تعالى في كل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. يبتغي به وجه الله، لا بد من الإخلاص لله، وإلا فلا ينتفع الإنسان بشيء إلا إذا خلا وتجرد من الإخلاص. ثالثا، المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بعيدة عن منزله، والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحر والبرد وظلمة الليل ومشقة الطريق. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وهذا بطبيعة الحال في صلاة العشاء. وعن أبي بردة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الحر والبرد والظلماء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا يدل على فضل المشي إلى المسجد على الأقدام ذهابا وإيابا، وفيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب، يعني لك الأجر في رجوعك إلى بيتك كما لك الأجر إذا أتيت إلى المسجد. رابعا، التهيؤ للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك ولبس الثياب النظيفة وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم، والزينة اللباس والطيب والنظافة، كل ذلك من الزينة، أي مما يتزين به. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. خامسا، إنهاء جميع الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان والمصارعة إلى تلبية النداء والتوجه إلى المسجد فورا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعن أبي هريرة رضي عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. سادسا، الدخول إلى المسجد مقدما الرجل اليمنى قائلا: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأن يقول ولو مرة في اليوم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإن قال ذلك قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم. يعني ولو مرة يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم في دخوله إلى المسجد، وباقي المرات الأخرى يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. سابعا، الخروج مقدما الرجل اليسرى، واضعا حذاءه أمامه بهدوء، قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وعن أبي سعيد وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ثامنا، صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع، حتى يصلي ركعتين. وإذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليصلي ركعتين خفيفتين ولو بفاتحة الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وإذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فليصلي ولا ينتظر حتى ينتهي المؤذن، لأن حكاية الأذان سنة والاستماع للخطبة واجب، فلا يشتغل بمندوب ليضيع واجبا. صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس ما لم تقم الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كان يصلي النافل لركعة تحية المسجد أو النافلة وأقيمت الصلاة فليقطع وليلتحق مباشرة بالصف ليصلي مع الإمام صلى الله عليه وسلم. لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. هناك بعض من بعض العلماء يقولون يتممها استدلالا بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن الحقيقة أن هذه الآية عامة والحديث خاص. إذا دخل أحدكم المسجد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا خاص بوقت إقامة الصلاة، والخص يقدم على العام ولا يعارض العام بالخاص كما هو معروف عند أهل الأصول. تاسعا، الانتباه إلى طهارة الجوارب والتقاشير ونظافتها قبل المشي بها على فراش المسجد، وتجنب تلوية المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، ومن كان لذكر الله وقراءة القرآن فيجب أن يكون طيبا طاهرا. عاشرا، تجنب تلوية المسجد بالبساق أو المخاط أو النخامة أو غير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا كان هذا الدفن حيث كانت المساجد غير مفروشة. ومن السنة إذا عطس المرء في المسجد أن يضع يده أو ثوبه على فيه حتى لا يلوث المسجد، وأن يخفض صوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض، يعني خفض صوته، وفي رواية غض صوته. الحادي عشر، تجنب أكل الثوم والبصل وما له رائحة كريهة قبل المجيء إلى المسجد. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وعنه رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث، كراث شبيه بالبصل، فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية حتى يذهب ريحها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن فليس النهي عن الثوم والبصل هما ليس حرام يعني ليس النهي عنهما لذاتهما، إنما النهي عنهما لرائحتهما. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من أكلهما فليتممهما طبخا، فليشبعهما طبخا وليتمم طبخا. المقصود هو أن يأتي الإنسان إلى المسجد وليس فيه رائحة كريهة. الثاني عشر: القيام بصيانة المسجد وتجميره والحفاظة على نظافته وأناقته، تجمير يعني تطيب، وأثاثه وأمتعته وكتبه ومصاحفه. فكان عبد الله بن المجمر يجمر المسجد إذا جلس عمر على المنبر، كان إذا جلس على المنبر يجيب البخور طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي الأماكن التي تبنى فيها البيوت، وأن تنظف وتطيب. صلى الله عليه وسلم أمر بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي صحيح البخاري أن امرأة توفيت ليلا فقال: هل لا أذنتموني؟ بل أن امرأة كانت تزيل القمامة من المسجد، كانت تنظف المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت، توفيت ليلا. فقال: هل لا أذنتموني؟ فذهب إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها في قبرها إكراما لها، لأنها كانت تقوم بعمل عظيم ألا وهو تنظيف المسجد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، الثالث عشر من آداب المسجد تجنب جعل المساجد أمكنةً للراحة أو القيلولة أو السمر، وتجنب الوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وتنقيص الناس وغير ذلك من اللغو الذي يخوض الناس فيه وهم جالسون في المساجد. فهذا تلويث وتوسيخ معنوي للمسجد. الرابع عشر تجنب اللهو والثرثرة ورفع الأصوات في المساجد ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش على المصلين أو الذاكرين أو المتدارسين العلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، يعني كل واحد يقرأ بصوت مرتفع وحده، فكشف الستر وقال: ألا كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. يعني سيدك إن يقرأ ويسمع قرية يقرأ ما هذا شيء يستطع يتبع، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. هذا في القراءة، فما بالك بمن يرفع صوته في المسجد بغير القراءة، فهذا أشد إذاية وأشد إثما. ولذلك جعل المسلمون أماكن لحفظ القرآن بجوار المسجد وفي المدرسة، وقد بنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء، فكان يقول: من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل رماه بحصى، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين الرجلين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا والبيع والشراء والبحث عن ضائع ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة يبحث عن مفقود فقولوا له: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فحقه ألا يقول إلا خيرا. وفق الله الجميع لطاعته وجنبنا أسباب سخطه، آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخ تصدق بصدقات للمسجد فيطلب الدعاء لأبيه المتوفى، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا ففي إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم وسع له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.